الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال البخاري رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأوكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. من فقه البخاري وحرصه على الأثر أنه يسمى هذه الأمور دلائل حتى يخرج من القياس والرأي، فقال أن يعني ألفاظ الشرع ربما دلت على بعض المكروهات وعلى الحلال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخيل قال: لوصيها الخير يوم القيامة. ولما سئل على الحمر وهي الحمير، على من جاهد عليها استعملها بالجهاد، فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل قال ذرة خيرا يرى. بمعنى أن الإنسان إذا عمل عمل لله، إن فعله على بغل أو على حمار، فإن الله عز وجل لن يتره من عمله شيئا. وكذلك أشار إلى الضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يره، لأنه لا يوجد في أرض الحجاز في مكة، فكان يكره عليه الصلاة والسلام تقدرا لا تحريما. وأكله خالد بن الوليد على المائدة، استدل ابن عباس على حله بأكل الناس له على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك الخيل في زماننا، لو ذبحت فرس الليلة في عندكم ووزعت عليكم، هل يقبل لحم أحد؟ كلنا لا. نشأنا في جزيرة على أننا لا نعرف لحوم إيش الخيل، مع أنها حلال، لكننا نتقذر. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم، الخيل لثلاثة: لرجل أجر، وهو الذي أعدها للجهاد في سبيل الله، فهذه روثها وجريها وشربها وروثها واستلالها شرفا أو شرفين كله حسنات له. لماذا؟ لأنه أعدها للجهاد في سبيل الله. الآخر له ستر، لأنه إذا صيح به للجهاد لا يسأل الناس المركب، إنما يركب ما عنده من الخيل، ولا ينسى حق الله عز وجل في ظهورها، إن جاءه من يطلب يعطيه ليجاهد عليها ثم يردها، هذا له ستر. ستر نفسه عن مسألة الناس، والأول أعلى منه منزلة لأنه استعد وأعده للجهاد في سبيل الله. أما الثالث فهو شر الثلاثة، هو الذي اتخذها رياء وسمعة، وهذا كحال المنافقين الذين يتخذون الخيل للرياء والسمعة ونواء المؤمنين. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد وهو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن أبي بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف نغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها، فقالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي، قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها، قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
نعم، إن الله لا يستحي من الحق، ولذلك هذه المرأة أرادت التفقه في كيفية الغسل من الحيض، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تأخذ فرصة وهي قطعة القطن التي حشي فيها المسك، لأن الحيض له رائحة كريهة ولا يزيل رائحة الحيض إلا هذه الفرصة الممسكة، هذا في زمانهم. أما اليوم فظهرت أنواع كثيرة مما تذهب به المرأة أثر ورائحة الحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يعني يلمح في الأمور التي يستحي منها ولا يصرح، ولذلك ألمح لهذه المرأة الماحل وعادت عليه فألمح لها، ففهمت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد التصريح بكيفية الغسل، فجذبتها عائشة وجبلتها بيّنت لها كيفية اغتسال المرأة وهي أن تتبع الدم بهذه الفرصة، تتبع أثر الدم ثم بعد ذلك تغتسل. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
لهن الجمع هنا لا يعود على السمن وعلى العقد، إنما يعود على الأضب، يعني أما السمن والعقد وهو اللبن المجفف سميه البقر نحن وإياكم، فهذا أكله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغزو وهو معه بذلك السمن. نعم،
يقول يسمونه
إيش؟ سميها البقر والبقر
أنا ما
أعرفش تسمونه أنتم الجميد في الشام يسمى الجميد.
أنا من
مصر. مصر الظاهر أنكم عاد ما عندكم لا بقر ولا جميد. شاهد أن العقد أكله النبي عليه الصلاة والسلام لكنه تقدر الغضب، وهذا مما أشار إليه البخاري في التبويب أن الدلائل دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه تقدرا ولم يتركه تحريما، لأن لو كان حراما ما أكله وهو ينظر عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على محرم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
جاء في الثوم والبصل وكراثة حديث، وجاء في آثار يقول عمر رضي الله عنه أيها الناس لكم تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين الثوم والبصل، ولقد رأيتنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا رائحتها مع الرجل أخرجناه من المسجد. وجاء إذا الحديث الصحيح من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا ومساجدنا فإن الملائكة تتعذى بما يتعذى منه بنو آدم. ويدخل في هذا الحكم كل ما كان له رائحة مثل رائحة الثوم والبصل أو أشد، كالدخان وكما يسمى بالمعسل أو الجراك. كذلك إذا وصل الإنسان يعني به العرق إلى ريح منتنة فإنه أيضا لا يصلي مع الناس إذا كان العرق يعني قد وصل إلى رائحة منتنة لا تتحملها المصلون. لكن يعني من أكل الثوم والبصل حيلة لترك الجماعة فإنه يأثم، أما يأثم فأما من اشتهاها وأكلها فإنه يعذر أن ترك الجماعة، لكن لا يتخذ هذا عادة يعني يأكل يأكل هذه الأشجار في أوقات الصلوات، لكن لو أكلها مرة فإنه يعذر. نعم. وهل ينكر على من وجدت معه هذه الرائحة؟ نعم، لأن الصحابة أنكروا بل أخرجوا من المسجد. وفي الحقيقة أن رأينا مصداق ذلك عندما يصلي بجانبك من أكل ثوما أو بصلا لا تدرك شيئا من صلاتك بسبب ما معه من سوء الرائحة، لا تعقل في صلاتك ولا تخشع لا تدري كم سبحت، تتمنى أن يسلم الإمام فكيف والملائكة تتعذى من هذه الرائحة. نعم.
قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
نعم، البخاري بوّب الدلائل، ومن الدلائل على خلافة أبي بكر هذا الحديث، وهذا من الأدلة الصريحة وليست من الأدلة التي يستنبط منها، إنما هو دليل صريح على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قالت يا أبا بكر هو الخليفة بعد، الأمر واضح. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
نعني نختبره. كعب الأحبار أصله من اليهود يعني، وهو يعني ثقة ومعروف بأنه لا يحدث إلا بالحديث التي لها أصل، ومع ذلك يختبرونه. قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحدثكم عن الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. أخبار أهل الكتاب تسمع، وما كان منها موافقا للحق الذي عندنا صدقنا به وما كان معارضا الحق الذي عندنا كذب نبي وما لا يعارض ولا يخالف نسمعه. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية.
هل هذا قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحرق الصحيفة التي كانت بيد عمر أو بعد ذلك؟ الله أعلم أن هذا كان قبل ذلك في ابتداء وصوله عليه الصلاة والسلام إلى دار الهجرة، هذا الذي يرى، لأنه أمر عمر بزجرها تنور، ولذلك لا يجوز لأحد أن يشتغل بقراءة التوراة والإنجيل وما يسمى بالزبور وما عند أهل الكتاب من الكتب المحرفة المكذوبة حتى على سبيل المناظرة، لأنك قد تناظرهم في شيء في كتابهم محرف لا تدري. أما لو علمنا أن ما في كتبهم يعني لا يزال صحيحا ولا محرف هذا له وجه، لكن الآن أثبت الله عز وجل أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وأنهم أفسدوها، فكيف يعني نناظرهم بما فيها والله عز وجل يخبر أنها محرفة ويكذبون؟ ولذلك يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى الإسلام بما معنى. أما هذه المناظرات والمجادلات والأمور التي تحصل من بعض الدعاة في الحقيقة جدواها ضعيفة والله أعلم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
هذا أثر عزيز وأثر قوي وأثر عظيم، يعني يستحق التوقف، وليت من يناظر أهل الكتاب يطلعون على هذا الأثر. نعم.
قال باب كراهية الخلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب عن ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
لا شك أن الاختلاف مذموم، لأن ديننا دين رحمة، دين اجتماع، ودين ألفة بين المؤمنين وألف بين قلوبكم. ومع الأسف يعني في عصرنا هذا وفي زماننا حصل خلاف بين أهل السنة، بل حصل الخلاف بين الخلص من أهل السنة ومن المنتسبين لمنهج السلف الصالح، حصل تراشق بالألفاظ وحصل تراشق بالكتب والإخراج من المنهج السلفي لأدنى زلة. وتعلمون أن الرجل إذا كان على منهج السلف الصالح وتتلمذ على علماء السلف والكتب الذي تربى عليها كتب السلف وزل زلة أو أخطأ خطأ فإنه يناصح ويرد الخطأ الذي أخطأ فيه، لكنه لا يخرج عن منهج السلف مجرد خطأ أو زلة، كل من يعدم خطأ وخير خطأ يتوبون. والرد عليه أيضا يكون بأدب احترام وبعدم تقليل من شأنه، عدم استهزاء به، لأننا رأينا من الردود في الحقيقة ما يندى له الجبين من الشدة والقسوة والاستهزاء وتحميل الكلام ما لا يحتمل وإلزامه بلوازم لم يردها. الشاهد أن الخلاف في عصرنا هذا وفي زماننا هذا قد أدى باختلاف السلفيين فيما بينهم وتراشقهم العبارات والألفاظ، ولكن ولله الحمد أرى الأمور يعني قد بدأت تهدأ، لأن كبار العلم يعني أخذوا يعني يهدئون طلبة العلم ويقللون من الخلاف فيما بينهم. ولا يعني كلامي هذا أننا لا نرد على أهل البدع ولا نترك المبتدعة يحدثون في دين الله ونسكت، لكن الكلام هذا في أهل السنة، في أهل السنة وفي علمائهم وفي طلبة العلم المنتسبين لهم وممن ينهجون المنهج الذي يعني نهجه السلف الصالح، فلا بد من الرأفة والشفقة والرحمة بهم. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الاختلاف المنهي عنها هنا في تفسير، هذا يقول معنى الآية كذا، هذا يقول معناها كذا، وهذا يقول سبب نزولها كذا، وجه الآية كذا. نعم، لا ينبغي تنازع في القرآن والاختلاف، من كان عنده علم بينه للناس وبينه لمن طلبه منه، أما التنازع والاختلاف في كتاب الله فقد نهينا عنه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
عمر رضي الله عنه فهم المراد، كذلك أبو بكر ومن حضر من كبار الصحابة عرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الرزية في حق من لم يعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فليس في حقه رزية. فابن عباس رضي الله عنه ود أن يعني كتب هذا الكتاب، لا شك أن هذا الكتاب لو كتب ستكون الأمور أوضح، ولكن رأي عمر سديد، كتاب الله بين أيديه والسنة معهم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لأنه قال: ادعوا لي أبا بكر أكتب له كتابا حتى لا يتمنى المتمنون، فعرف الصحابة مراد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، نحو قوله: حين أحل أصيب من النساء. وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا.
حديث جابر متفق عليه وحديث أم عطية متفق عليه. أما حديث جابر فكان في الحج لما طاف الناس في البيت وسعوا بين الصفا والمروة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا. قال: يا رسول الحل كله؟ قال: حلوا. حتى أنه أمرهم حتى أطاعوه بعد أوامر. قال جابر: فلبسنا الثياب وعصبنا النساء. هذا هو الحل، وهو أفضل الأنساك، وهو ما يسمى بالتمتع، وهو أداء العمرة ثم الإحلال منها والإحرام بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه اعتذر عن الهل لأنه لبد رأسه وقلد هديه وحج قارنا عليه الصلاة والسلام، فلذلك لم يعني يبقى على إحرامه إلا النبي عليه الصلاة والسلام وذو اليسار من الصحابة. فقوله عليه يعني أراد البخاري بقوله حلوا، اختلف العلماء هل هذا الأمر على الوجوب أو على الاستحباب. أظهر الأقوال أنه على الاستحباب لأن من ساق الهدي لم يحل، وابن القيم يلمح للوجوب، كذلك الشيخ الألباني غفر الله له أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان على الوجوب. لكن يشكل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم من قرن ومنهم من أفرد ومنهم من تمتع، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن اعتقاد أهل الجاهلية باطل، وهي قولهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجر، فأراد أن يبين لهم هذا أن العمرة جائزة في الحج، وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد وشابك بين أصابعه. هذا هو الأظهر والله أعلم. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم.
أما حديث أم عطية يعني نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أما لا يحتاجنا إلى عزيمة، لا يحتاجنا إلى النهي كافي، لكنها أشارت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى النساء عن اتباع الجنائز، ولكنه لم يؤكد هذا النهي مرارا، ونهيه كافي، ولذلك من أخذ بحديث المطي يسلم من وسائل الشرك. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
يعني في أثر جابر تلميح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يعزم عليهم، لم يأمرهم أمر إكان، إنما أمرهم أمر ندب وبيان للجواز. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
هذا أفضل حديث وأوضح حديث في بيان المندوب، لأن أهل العلم يقولون الواجب ما أمر به الشارع أمرا لازما، يعني والمندوب هو ما ندب إليه الشارع ندبا ولم يأمر به أمر إيجاب، فلذلك صرف الوجوب لمن شاء. فأهل العلم يمثلون بالمندوب بهذا الحديث أن الصلاة قبل المغرب مندوبة لكنها ليست واجبة. نعم.
قال باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقوله وشاورهم في الأمر. وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر تقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لامته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوها إلى غيره، فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا وشبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
نعم، بخاري هاهنا صدر رحمه الله الشورى، والشورى أمر الله عز وجل بها وقال وشاورهم في الأمر، امتدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينه. قال أنس بن عمر ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وشاور النبي عليه الصلاة والسلام في نوازل عدة، وحتى شاور أم سلمة. وفي البخاري أن عبد الرحمن بن عوف لما جعل الأمر إليه أمر عثمان وعلي قال أني سألت حتى جواري في المدينة ألم أرى أحدا يعدل بعثمان. الشاهد أن الشورى من ديننا. وذكر البخاري هذه النماذج من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، استشارهم في العسارة وكذلك في بدر منزل، لكن هذا قبل العزم ومع عدم وجود النص. أما إذا وجد النص فلا استشارة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أما مع عدم النص فالشورى مشروعة. فإذا أشار الناس بشيء، تعلمون أن عمر رضي الله عنه قد شاور الصحابة في عدة نوازل، ومن النوازل التي شاورهم فيها شاورهم في القدوم على الشام عندما علم أن الطاعون قد وقع بالشام، فحصلت مشورة الأكابر عليه بأن يرجع بالناس وكان لم يعلم بالنص. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان النص معه رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر عمر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع بأرض ما أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا من قدام، وإذا وقع بأرض ما أنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه. فوافق النص ما أشار به الأكابر ووافق عمر رضي الله عنه عليه. شاهد أن المشاورة فيها خير، لأن الرجل إذا شاور جمع مع عقله عقولا، وخاصة إذا كان أهل الشورى من أهل الحل والعقد والرأي والعلم والدين والورع والتقوى، فإن الله عز وجل سيسدد رأيهم، سيجمع كلمتهم على الحق. نعم.
قال حدثنا الويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما ويستشير وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة، وقال أبو أسامة عن هشام:
نعم، سمعوا هذا الحديث. وشاورت النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وعشار وزيد وأسامة بن زيد حارثة، وقد أشار عليه، لكن رأي زيد أسامة أكمل من رأي علي رضي الله عنه في الأمر، لأن أسامة يعني علم البراعة وعلم حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، أما علي رضي الله عنه فقال: النساء سواها كثير، ولكن سل الجارية تصدق. نعم، المشاورة مشروعة في الأمور العظيمة وفي النوازل الهامة، وخاصة ولاة أمر المسلمين، ما عند إرادة الحرب وعند إرادة السلم، وعند ما يعني يكون فيه نوازل عظيمة ومسائل هامة، تطلب الشورى في مثل هذا الأمر. نعم.
قال: حدثني محمد بن حرب قال: حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم.
لا شك أنها فتنة، سبحان الله، لا إله إلا الله. أراد الله عز وجل أن يرفع شأن عائشة رضي الله عنها، وأراد الله عز وجل أن يعني يجعل لنا هذه الأحكام العظيمة التي فيها طهرنا وزكاؤنا إلى قيام الساعة. ولذلك قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه نزل بسببها آيات عظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المنهج الذي توصون به طالب العلم في دراسة الكتب المسندة وحفظها؟
أنت أنا مش ما سمعت كلمة تهينا. نعم، أعد السؤال.
يقول السائل حفظكم الله: ما المنهج الذي توصون به طالب العلم في دراسة الكتب المسندة وحفظها؟
والله لا شك أن أفضل الكتب التي يجب أن يتعلق بها طالب العلم هي الكتب الست، وأخص البخاري ومسلم، يعني لقصر الأسانيد ولصحتها ولعظمتها ولجلائها وروحها. والترمذي رحمه الله أيضا لا يقل شأنا عن شأن الصحيحين لقصر أسانيده ولعلمه بالدراية والرواية ولتعليقه وتنقيحه وتبيينه لأسماء الرجال بعضهم. ففي الحقيقة أنه أجاد إجادة عظيمة، حتى قال أحد السلف: سنن الترمذي أنفع للعامة من الصحيحين. ولكني أنا أقول: لا، أوصي طالب العلم بالنظر في الصحيحين وفي السنن، وخاصة السنن الواضحة كسنن الترمذي وسنن أبي داود، ولا بأس عن سنن ماجه والنسائي. الشاهد أن اشتغال طالب العلم بكتب الأصول أولى من اشتغاله بغيرها. وطالب العلم المبتدئ يجب عليه أن يرجع إلى علماء بلده ولمن هو أعلم منه، والله عز وجل لن يعني يدع هذه الأمة بلا قائم بحجة، والحمد لله أنتم يعني في هذا البلد عندكم طلبة العلم ومشايخ، ويحاول طالب العلم أن يرجع إلى من هو أعلم منه، ومدارسة العلم فيها خير. ولكني أنا في الحقيقة أقول اشتغال طالب العلم يعني في وقتنا الحاضر بالأسانيد قد يعني يأخذ شيئا من عمره، والأمة بحاجة إلى ما هو أعظم من ذلك. الأمة بحاجة إلى العقيدة، معرفة التوحيد، الأمة بحاجة إلى معرفة المنهاج الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه والصراط المستقيم. الأمة بحاجة إلى الفقه، إلى التفقه في دين الله. وقد كفانا السلف رحمه الله في معرفة الأسانيد وفي تصحيح الأحاديث وفي تحسينها، لكن يبقى لطالب العلم أن ينظر في أحكام العلماء، قد يفتح الله عز وجل عليه يعني علما لا بأس به. أما أن يجهد نفسه في معرفة الأسانيد ويدع التفقه في العقيدة، التفقه في فقه العبادات، كذلك اليوم تعلمون أن الأمة وجدت فيها جماعات ووجدت فيها فرق، وجد فيها للضلال، وجد فيها علماء السوء، فهي بحاجة إلى من يبين لها الدين صورا فروعا ومعاملات. نعم.
هذا سائل يقول: كيف يكون طالب العلم على الوجه الصحيح في فترة الفتن والشبهات؟
يكون طالب العلم على الصراط المستقيم إذا كان يعني يعتقد عقيدة السلف الصالح وعلى منهج علماء السلف المتقدمين والمتأخرين، وكذلك يصدر عن كتب السلف الصالح ويرد عليها، وله اهتمام بالسنة، ويحرص على اقتفاء السلف الصالح في كل شيء. إذا فعل ذلك كان صاحب عقيدة وصاحب سنة وسار على منهج السلف الصالح، فهذا ترجى له السلامة بإذن الله، ترجى له السلامة بإذن الله. أما أن يشذ يمنة ويسرة فهذا يخشى عليه. ولذلك يعني أنا أذكر مقولة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم والتعالي: كن سلفيا على الجادة. قال مرة: ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، تخرج من هؤلاء وتدخل ولا تلق مع هؤلاء، ثم تخرج من هؤلاء هذا معنى يعني معنى كلامي. فإذا كنت يعني لا تتصف بهذه الصفة وهي يعني سلوك مسالك هذا الضلال، فإن شاء الله أنك ستوفق إلى الخير وإلى الصراط المستقيم وإلى سلوك منهج السلف الصالح مع كثرة الدعاء. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: قل اللهم اهدني وسددني. قال: اللهم نسألك الهدى والسداد. أيضا في الصحيح: اللهم آتي نفسي استقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ألهمني. قال لي عمران بن حصين أو قال لي حصين والد عمر: يا حصين أسلم وعلمك كلمات. فأسلم قال: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فهي كلمات عظيمة، إذا ألهمك الله رشدك. أحيانا تلهم الرشد لكن لا توقع شر النفس، يصيبك العجب، يصيبك الكبر، تصيبك أدواء كثيرة جدا بعضها تعرف وبعضها لا تعرف، يعرفها الناس عنك. كذلك ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله فقط، آمنت بالله ثم استقم، جمعت له أصول الدين وفروعه. جمعت له العقائد والعبادات. آمنت بالله هذا التوحيد، هذا التوحيد والإيمان كله بآمنت بالله، ثم استقم على السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. هذا آمنت بالله ثم استقم، جمعت له صول العقائد والعبادات. ينبغي لطالب العلم أن يكثر بالسؤال الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجتهد في الطلب، وأن لا يعجب بنفسه، وأن لا ينزع إلى الأهواء، وأن لا يكثر من الآراء، وكذلك يحفظ لسانه إلا فيما يقربه إلى الله عز وجل، ويحذر المتاهات التي لا يدري وجهها والفتن إذا عنت عليه أن يعتزلها، وأن يحذر غاية الحذر أن يدخل في هذه الفتن، وإذا أشكل عليه أمر فقد أمره الله عز وجل بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته تبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الواجب على طالب العلم، وخاصة والله يا أخوان نحن في زمن اليوم، يعني الإنسان يخشى عن نفسه، يخشى عن نفسه من كثرة الفتن والشبهات والشهوات. أهل الشبهات يطرقون على يعني ويشنعون، وأهل الشهوات أيضا يحاولون أن يصرفوا القلوب. فإن لم يتداركك الله عز وجل برحمة منه وفضل ويهديك للسلوك الصراط المستقيم فأنت على خطر. نعم.
يقول السائل: ما ضوابط الرد على المخالف إن كان من أهل السنة؟
ضوابط الرد على المخالف: أولا يعلم أنه خالف، لابد من العلم. فإذا خالف فإن الخطأ يرد بلا زيادة، ولا يحمل المخالف اللوازم التي لم يلتزم بها أو لم يردها، وأن يكون الرد بأدب، وأن يتولى الرد من هو أعلم أو أعلم أهل زمانه. فإن لم يرد عليه ورد عليه، تبنى للرد عليه يعني من أهل العلم من قام بالواجب فالحمد لله. هذا هو الرد على المخالف، أعني من أهل السنة، من أهل السنة. أما أهل البدع يعني في الحقيقة فالرد عليهم أيضا كذلك، لكن لا مانع من رد طوائف من أهل السنة على أهل البدع وبيان زيفهم وضلالهم، لكن لا بد أن نفرق بين الرد على من أخطأ من أهل السنة وبين الرد على من أخطأ من أهل البدع. فهذا له معاملة وهذا له معاملة. نعم.
يقول: هل الهجر يكون على إطلاقه أم ينظر فيه للمصالح والمفاسد؟
الهجر أهل العلم جعلوه من الأحكام، من أحكام التعزير، يعني هو أمر تعزيري. الهجر تعزير، والتعزير يرجع فيه إلى المصلحة. فإن كان التعزير نافعا للمهجور فإنه يهجر، ولا بأس أن يهجر فوق ثلاث إذا وقع المهجور في بدعة أو ضلال. أما إذا كان الهجر يؤدي إلى زيادة الشر وإلى استكبار المهجور أو نشره للباطل بين الناس فلا يهجر. فلا، أحيانا تكون الدولة لأهل البدع ولأهل الضلال فلا ينفع الهجر مع هؤلاء. نعم.
يقول السائل: ليتكم تفيدوننا بأفضل شروح البخاري ومسلم والسنن.
أنا والله يعني في الحقيقة أن العمدة عندي في البخاري هو شرح الحافظ بن حجر رحمه الله وابن رجب قبله وتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي علق على البخاري تعليقات نافعة، وكذلك يعني صديق حسن خان أيضا له كذلك على البخاري. لكن يعني طالب العلم يتقيد به، لكنك لو يعني تتبعت يعني شرح الحافظ بن حجر وتوقيت التاويل الذي وقع فيه عفى الله عنه وعنه لكان هذا خيرا، لأنه في الحقيقة إجادة عظيمة في شرح البخاري. وكذلك الإمام مسلم النووي رحمه الله يعني شرحه شرحا لا بأس به، لكنه لم يصل إلى شرح الحافظ بن حجر أبدا. ولأخينا الشيخ مشهور بن حسن سلمان تعقبات على النووي، فإذا يعني قرأت شرح النووي لابد أن تكون هذه التعقبات بين يديك لتعلم. وكذلك النووي يعني شرح الآن قصدي صحيح مسلم، أيضا علق على الشيخ عبد العزيز الرانشي، وغالب طلبة العلم علقوا على الصحيحين ولكن التعليقات صوتية إلى الآن ما يعني وصلت إلى أن تكون كتبا معلقة، هي تعليقات صوتية موجودة ولله الحمد. والمعلقون على الصحيحين من أهل السنة وممن يوثق بعقيدتهم وبما هم عليه. أما السنن، سنن الترمذي وسنن أبي داود فكذلك عليها شروح، المبارك فوري رحمه الله له شروح جيدة يعني على السنن. فطالب العلم ولله الحمد استطيع أن ينظر في هذه الشروح، وظهرت شروح في الحقيقة عصرية جديدة ومفيدة وقوية لعالم مكة المجاور فيها الشيخ محمد إيش؟ محمد آدم الأثيوبي. الحقيقة أنه يعني عمل لم يسبق إليه يعني اتساع الشرح لبعض السنن ولصحيح مسلم فلا بأس، لكنها شروح في الحقيقة كبيرة جدا. لكن طالب العلم يستفيد من جميع شروح أهل السنة. نعم.
يقول السائل: كيف يتدرج طالب العلم في كتب ابن تيمية وابن القيم؟
والله أنا أقول كتب ابن تيمية لا تتدرج فيها، ما وقع بين يديك فقرة إلا ما كتبه عن علماء أهل الكلام، قد يعني هذا لا تحسن، أو بعض الألفاظ التي تكلم فيها عن علم الكلام وعن الرد عليه. أما الفتاوى والعقائد التي كتب والرسائل الحموية التدمرية كذا كذا فهذه أبدا ما وقع بين يديك. وأنا والله مرة أقول لطالبة العلم، الله أعلم أن طالب العلم لو اقتصر على تأليف ابن القيم وابن تيمية لظفر بالخير كله.
ما شاء الله.
لا يعني لو اقتصر على هذه وأجاد ما فيها لظفر على الخير، قصروا لك الطريق يعني. ثم في الحقيقة أنهم يعني تركوا الأمة ميراثا عظيما وشروحا نفيسة و يعني علما غزيرا. يعني احنا تنظر في المؤلفات وتنظر في الكتابات من قبلهم بعدهم، لكن اذا قرات لهؤلاء يعني وجدت العلم الجم، وجدت العلم الذي يشرح الله به الصدر، وجدت التقوى، وجدت العلم والعمل، لا يعني لا تمر على سطر الا وتستفيد منه، لا تمر على سطر المؤلفات الا تستفيد. هذا فضل من الله، فضل من الله عليهم يعني. لكن لا يعني طالب العلم، لكني أنا أقول طالب العلم أظفر بما ألفه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولا يفوتك، مر على هذه الكتب مرارا وتكرارا ولخصها ودون الفوائد عليها، فإنك على خير عظيم. والحمد لله أيضا والله الحمد علماء، هناك الشيخ عبد العزيز بن باز والألباني وابن عثيمين الشيخ صالح ومن قبل ابن تيمية ومن بعدهم من علماء السلف، لا يستهان بعلمهم. والعلم فضل من الله عز وجل، ما هو يشاء من عباده. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في دراسة الفقه على الدليل دون التقييد مذهب معين؟
أما التقييد مذهب فأنا أحذر منه، إياك أن تتمذهب تقول أنا على هالمذهب وما سواه. وفي الحقيقة أن الشيخ الإسلام وابن القيم الشيخ عبد العزيز بن باز وأئمة السلف ما رفعهم الله عز وجل إلا بطلب الحق والحرص عليه عند أي من كان من المذاهب. لماذا الشيخ الإسلام ابن تيمية جعل الله له هذا القبول؟ لأنه لم يتقيد المذهب، ولذلك وافق الأحناف في مسائل كثيرة والحق معهم ومعهم. فالتمذهب في الحقيقة أنه يعني الآن لا يكاد يعني له وجود، يعني إلا ما يذكر لنا في باكستان وفي أفغانستان وفي بعض بلدان الشام والمغرب وكذا يعني. أما في الجزيرة الآن لا، عند الناس كلهم على السنة وعلى منهج السلف الصالح، واضح ولا لا؟ لكن الحمد لله كتب الإمام أحمد كلها كتب سلفية، وموطأ مالك موطأ يعني إمام سلفي، وكتب الشافعي كذلك يعني الحمد لله. لكن أن تقول لا أنا يعني مثل قول بعض الفقهاء تتلمذ على مذهب ثم بعد ذلك انظر في إيش الفقه المقارن، هذا في الحقيقة مثل يقول وين إذنك، واضح؟ لا ما ينبغي هذا. نعم.